بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم مرحبا بالجميع على مائدة يذكر فيها الله عز وجل، وتتلى فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر جميعا أبواب العلم النافع، ويوصي بعضنا بعضا بكل خير، ونتعاون على البر والتقوى امتثالا لأمر الله عز وجل الذي يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن نعمة الله عز وجل أن شرف هذه الأمة بخيرية عظمى ميزها الله عز وجل على سائر الأمم، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأعلى الله عز وجل مقام هذه الأمة بهذه الصفة العلية، بالأمر بالمعروف وأعرف المعروف توحيد الله عز وجل، والنهي عن المنكر وأنكر المنكرات الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا من حيث حق الله عز وجل، ومن حيث حق النبي صلى الله عليه وسلم أعرف المعروف لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر المنكر مخالفة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام والإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الخيرية ميز الله عز وجل بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ميز الله عز وجل الذين يدعون إلى الخير، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقدم الله عز وجل أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يرشدون الناس إلى كل خير ويحذرونهم من كل شر وضير، إلى أنهم أحسن الناس قولا، وهذه رتبة عالية من حظي بها فقد فاز فوزا عظيما. ولو لم يكن من ذلك إلا أن إرشاد الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر أنه من سنن الأنبياء، خيرة الخلق أجمعين، سنن الأنبياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سنن الأنبياء الأخذ بأيدي الناس إلى مراضي الله عز وجل وتحذير الناس مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه السنة العظيمة الذي أمر الله عز وجل بأن نأتسي وأن نقتدي بالأنبياء فيها، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والمتأمل إلى حال الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل يجد فيهم من صفات الكمال الشيء العظيم، فكلهم على صدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنما يدعون إلى الله، لا يطلبون مالا، لا يبتغون أجرا، لا يرعون نوالا من الناس، وإنما هم يريدون رضا الله عز وجل ويقومون بأمر الله تعالى أصدق القيام. ومن سنن الأنبياء أنهم أهل جد في أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يأخذوا دين الله عز وجل بالضعف، ولم يأخذوه بالهوى، وإنما أخذوه بالاستسلام والجد في القيام بأمر الله عز وجل. الله تعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. فالأنبياء أخذوا دين الله تعالى بقوة، يأتيهم الأمر يمتثلون، يأتيهم النهي يمتثلون، يأتيهم الخبر يصدقون. هذا هو الصدق مع الله عز وجل، بالجد في دين الله عز وجل، لا يأخذه بالهوى، لا يأخذه بالضعف، لا يأخذه بالتأني المنافي لمسألة الاستسلام والإذعان لأمر الله عز وجل. فيوشك أن كثير من الناس تجد بأن إيمانه عند التحقيق ليس إيمانا بالله، واستسلامه عند التحقيق ليس استسلاما لله، وإنما هو يؤمن بهواه ويستسلم لعقله، فتعرض عليه السنة يسمعها من على رؤوس المنابر ويقرأها في بطون الدفاتر، ومع ذلك لا يستجيب حتى يشاور عقله وحتى يراجع هواه. فإن رأى أن العقل يستجيب وأن الهوى يرغب امتثل. هذا عند التحقيق ليس مستجيبا لأمر الله ولا مستجيبا لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مستجيب لهواه، مذعن لعقله، منقاد لرغبته، وهذا ينافي حقيقة معنى الاستسلام. من القواسم المشتركة بين الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه الرفق، فكلهم أهل رفق ورحمة، مع ما عانوا من أذية وبلاء وكرب وشدة بشتى ما يخطر بالبال من أنواع الأذية، آذوهم، طردوهم، ضربوهم، شتموهم، افتروا عليهم، إلى أن بلغ الأمر إلى أن قتلوهم، كما حصل من بني إسرائيل لأنبيائهم عندما سعوا في قتلهم. مع ذلك الأنبياء ما منهم من انتصر لنفسه، ما منهم من نصب الولاء والبراء والمحبة والبغض لشخصه وذاته، وإنما لله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك صبروا، بل دعوا لأقوام بالهداية، وهذا يدل على تلطف الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل، مما يجب علينا جميعا كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نتجه إليه، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. والله تعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلو كان الداعي الله عز وجل وعلى رأسهم الأنبياء أهل فظاظة وأهل غلظة وأهل شدة وعدم إحسان للناس لما استجاب لهم أحد، ولكن كل من أهل كمالات الأخلاق. إبراهيم عليه السلام من أهل كمالات الأخلاق، مشهور بالكرم، مشهور بالفضيلة العظمى، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ هذا من شيمة الكرم، ومن أبرز علاماته أنه كان يفتح بيته للأضياف. عيسى عليه السلام من كمالات سجاياه، ويعالج المرضى ويدعو إلى الخير ويحذر من الشر. موسى عليه السلام ينصر المظلوم ويعين على الخير. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله فيه كمالات الرجال والأنبياء على وجه الخصوص، كان كل كمال فيه، ومع ذلك كان صاحب رفق. في قصص عديدة ووقائع كثيرة تدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن رأيت الرجل والداعي الله عز وجل على رفق وحلم ورحمة بالمدعوين، تتيقن بأنه صاحب فضل وأنه صاحب دعوة وأنه صادق في دعوته إلى الله عز وجل، بعكس الذي يظهر بالفظاظة والغلظة والشدة والقسوة والعقوبة. هذا ربما يخطر بالبال أنه إنما ينتصر لنفسه ويدعو الناس إلى ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي صنع به قومه؟ آذوه أشد الأذية وبالغوا في أذيته، ومع ذلك خاطبهم بأجمل خطاب ودعاهم بأجمل ألقاب ونداهم إلى توحيد الله عز وجل. يأتي عند عمه أبي طالب: يا عم، وهو مشرك بالله عز وجل، يا عم قل لا إله إلا الله. ما سلبه صفة العمومة مع أنه على غير دينه، لكن له عرف له مكانته: يا عم قل لا إله إلا الله. كما حصل لأبيه إبراهيم عليه السلام، كيف كان يخاطب والده؟ لم يسلبه وصف الأبوة، بل اعترف له بأبوته وهو مشرك: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إنه قد جاءني ذكر من الرحمن، يا أبتي، خمس مرات. مع ما حصل له من الأذية الشديدة القاسية من أبيه ومن قومه، مع ذلك ما منعه أن يتلطف إليهم بالخطاب، بل منهم من ينادي قومه وينسبهم إليه، قال: يا قومي، ينادي قومه وينسبهم إليه تقريبا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عمه ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله. بل بلغ من رفقه أنه يذهب من أقصى المدينة إلى أقصاها إلى غلام يهودي: يا غلام قل لا إله إلا الله. لم يمنعه منصبه ورتبته ومكانته ومحله من الإسلام والمسلمين أن يذهب إلى غلام من عامة الغلمان ومن اليهود أيضا، ويدخل عليه في بيته وهو في مرضه ويقول: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. تأملوا في الحديث، يلتفت الغلام إلى والده ثم ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستأذن والده، واليهود أهل عناد، هو يعرف بأن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستأذن والده، فقال والده للغلام: أطع محمدا، يعني قل لا إله إلا الله. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. انظروا يا أخواني للرفق والرحمة التي ينبغي يتحلى بها كل داعي الله، ما جعله رقما في حزبه أو عضوا في جماعته، وإنما نظر في أمر هو أعظم من ذلك كله. لما نطق بالشهادة ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي، لولاي لدخل النار. هذه التي ينبغي أن تكون هي بغيتنا، وهو الذي يكون مرادنا من دعوتنا الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى لون ولا إلى أقليم ولا إلى حزب ولا إلى شخص، وإنما أدعو إلى الله حتى أرضي الله عز وجل، وأدعو إلى ما أعد الله تعالى للمؤمنين من دار كرامة جنات النعيم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، رحيما بهم، وهذا مما جعل القلوب تقبل إليه حتى دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. يأتي إعرابي لا يعرف أسس الأدب ولا قواعد احترام المساجد، فيبول في طائفة منه في آخر المسجد، فكاد الصحابة رضي الله عنهم أن يبطشوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تبالغوا في القسوة عليه والشدة عليه، وربما وقع في سوء أعظم ومنكر أعظم بين ينتشر النجاسة وتنتشر النجاسة في أكثر من موطن المسجد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى، ثم دعا بسجل من ماء أو بدلو من ماء وسكبه على البول، ثم دعاه وقال: إن هذه البيوت لم توضع لمثل هذا الأمر، وإنما يفعل فيها كذا وكذا. فقال الأعرابي فيما يروى: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا الرجل لجهله، وترفق معه في الدعوة وكسبه، وهذا من حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه رجل ويجذبه بطرف ثوبه، هذا مما يدل على أن الإنسان إنما يدعو إلى الله عز وجل لا يدعو إلى نفسه، يجذبه بطرف ثوبه حتى أثرت حاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه، وقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله، أعطني مما أعطاك الله. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطوه من مال الصدقة. هذا من الرحمة والرفق مع الناس. لذلك ينبغي يا إخوان أن نحلل الخطاب ورد الجواب بالكلام الحسن الذي يقول الله تعالى عنه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. فنعود الناس على التلطف في الخطاب والتودد في الجواب وحسن الأسلوب والرفق معهم. ومن أجمل الرفق الرفق بالعمل قبل الرفق بالقول، الرفق بالعمل قبل الرفق بالقول. الرفق بالقول يستطيعه كل أحد أن ينمق الألفاظ ويحسن العبارات، ولكن الرفق بالعمل هو تاج الرفق، وهو تاج الوقار في حسن تعامله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع المشركون أن يجدوا عليه سبيلا لكمال أخلاقه: الكرم، الصبر، الصدق، الأمانة، الوفاء، كل كمالات من يدعو الله تعالى موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. فبأي سبيل يدخل عليه؟ بأي سبيل يكذبوه؟ بأي سبيل أو عذر يستطيع أن يجدوا مناصا عن استجابة دعوته؟ فهذا مما يحمل الداعي الله عز وجل أن يتحمل أو يتحلى بكمالات الأخلاق في نفسه، في قوله، في خلوته، في جلوته، أمام العامة، أمام الخاصة، يكون رفيقا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يلزمنا وإياكم سبيل الهدى، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، الله يكتب أجركم. يثيب. سم شيخ
ودنا تذكر شيء حرام أهل العلم أو المتأخرين أو من تربيتهم بهم في حسن التعامل.
والله باب الرفق باب عظيم، ومن سجايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في رفقهم وصبرهم وحلمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في قصص عديدة، مثل ما حصل لما جاء اليهودي وقال السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال مسلم والنبي قال وعليكم، فقالت يا رسول الله أما سمع؟ قال لا يا عائشة. قالت يا رسول الله أما سمعتم ماذا يقول؟ قال أما سمعتي ماذا قلت أنا؟ قال السلام عليكم، قلت وعليكم، انتهى الأمر، ما يحتاج إلى القسوة والفظاظة في العبارة، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وأدبها عند ذلك. وأهل العلم لهم في ذلك قصة عديدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كان فيه من الرفق والرحمة الشيء العجيب، وله جملة مشهورة عند أهل العلم أنه يقول أهل السنة أعرف الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، ارحموا الناس، ارحموا ترحموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بما أن الله تعالى هدانا إلى السنة ووفقنا إلى التوحيد، ينبغي أن لا نستطيل على الخلق ونتعالى عليهم بما أن الله وهبنا هذه النعمة العظيمة، وإنما نتودد إليهم ونتلطف معهم ونرفق بهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى اشتد عليه خصومه أشد الأذية، سعوا إلى قتله حتى يقول القاضي، حتى يقول أحد الخصوم يا للقاضي اقتله ودمه في عنقي، أريحون ابن تيمية اقتله ودمه في عنقي، سعوا إلى قتله بكافة السبل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. تدور الأيام والليالي فيعفى عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويخرج من السجن ويستضيفه السلطان ويدنيه منه، والذين كانوا من قبل يسعون إلى قتله صاروا في موطن هوان وضعف. يقول أحد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ما رأيت أعقل من ابن تيمية، والله لقد سعينا في قتله مرات ومرات وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وقد رأيت السلطان يجذبه بكمه ويقول يا أبا العباس تأمرني أن أقتلهم؟ يعني عطني بس فتوى أقتلهم وأنا أقتلهم. فيقول ابن تيمية رحمه تعالى مع أنهم خصومة الذين سعوا في قتله بالأمس وسعوا في سجنه بالأمس، قال لا، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين نصر الله بهم الدين، هؤلاء الذين تحفظ بهم الفروج، هؤلاء الذين تصان بهم الدماء، هؤلاء الذين، فأخذ يعد مناقبهم مع أنهم هم الذين آذوه، ولكن كان أرحم بهم عليه رحمة الله عز وجل. جاءه بعض طلابه وبشروه بأن أحد خصومه قد مات، أحد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية قد مات، قال تبشروني بموت مسلم؟ دلوني على بيته. فذهب إلى بيت ذلك المتوفى وأخذ أبناءه ووضعهم في حجره وعزاهم وقال أنا أبوكم، إن احتجتم شيء اطلبوا مني أنا أبوكم. هذا من حسن التعامل والرفق يا إخوان. الدعوة إلى الله عز وجل والتعامل مع الناس عرابين عربون، تقدمها أنت، قدم عربونك، تريد أن يستجيب الناس منك قدم عربونك، قدم عربون الكرم، قدم عربون الوفاء، قدم عربون الصدق، قدم عربون الرحمة، أرنا منك خيرا حتى إذا أنت أمرتنا مباشرة نستجيب لك. وقد قيل شعرا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسانا، فالإنسان إذا أحسن للناس بل يستحسن من كل داع يا الله عز وجل أن يقدم بين دعوته وإرشاده ونصحه ما يدل على استحقاقه أصلا أن يقابل بالفضل، بفضل، بكرم، بشفاعات، بخدمة للناس، بشفقة عليهم، برأفة بهم. ولذلك لو ننظر في تراجم أهل العلم من أول التاريخ إلى اليوم نجد بأن السر العجيب في قبول الناس لهم وانتفاع الناس بهم أنهم أهل كمالات في الأخلاق. أحمد بن حنبل، بن تيمية، محمد بن الوهاب، الشيخ عبد العزيز بن باز، علماء تجدون عندهم من ليس فقط معلومة حفظوها من مشايخهم ثم بثوها على الطلاب، لا، تجد عندهم من الشجاعة والوفاء والصدق والإحسان ومحاسن الأخلاق الشيء العظيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. علينا مطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم لك الحمد.
شيخ، هل رد على المخالف من الرفق؟
الرد على المخالف يقول أهل العلم الحكمة وضع الشيء في محله. سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على قصة العرانيين. العرانيون قبيلة منها طائفة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مرضى، فأرسلهم النبي إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها، فلما استصحوا وذاقوا العافية قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل. هذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل وراءهم ناس من الصحابة فجيء بهم، فما صنع بهم النبي عليه السلام؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف جزاء المحاربين، وسمر أعينهم وألقاهم على الحرة أو على الشمس الرمضاء يتقلبون، ثم أمر بالإجهاز عليهم. هذه الشدة في القتل هل هي تنافي الرحمة؟ لا تنافي الرحمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن هذا من الرحمة للعامة الناس أن مثل هذا العضو الفاسد استأصل. فلذلك الرد على المخالف من دين الله عز وجل، ولكن بأربع عينات: بعين العلم ما ترد بالجهل، بعين العدل ما ترد بالظلم، بعين العقل ما ترد بالطيش، بعين العمل ما ترد وأنت ليس لك دور في خدمة الإسلام، إنما يرد الذي عرف له نصرة لدين الله عز وجل وخدمة للشريعة ودفاع عن دين الله. هذا من وجه. الوجه الآخر أن الرد أيضا ينبغي أن يكون بأسس وضوابط وقواعد، أن الإنسان لا يتجاوز فيه ويبغي ويظلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الفجر في الخصومة، قال إذا خاصم فجر، من شأن المنافقين. الإنسان يعاقب على قدر الجرم، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا رددنا على شخص أو حذرنا من شخص ما يجوز لنا أن نظلمه، وإنما نحذر منه بقدر ما ارتكب من عقوبة. نقيس الرد على المخالف، قيسوا على الحدود، قيسوا على التعزير. يعني شخص عليه شرعا جلد 80، هل يجوز أن أجلده 100؟ ما يجوز، هذا حد مقدر. إن جلدته 100 ظلمته. شخص عقوبته الجلد، هل يجوز أن أقتله؟ هذا ظلم، لأنك تجاوزت في العقوبة. فشخص ترد عليه، رد عليه بقدر جرمه، بقدر ذنبه، بقدر خطيئته. ثم إن كان من أهل المكانات وأهل الرتب وذوي الهيئات لابد أن يعرف له فضله، خاصة إذا كان من إخواننا أهل السنة وأهل العلم والفضل، لابد يعرف له فضله. إذا جاء في الرد قسوة وشدة هذا بحسب حال الراد، إن رأى الأحسن القسوة قسى، وإن رأى الأحسن التلطف تلطف. والنبي صلى الله عليه وسلم لان وقسى، لان مع أقوام وقسى مع أقوام بحسب المصلحة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين لان معه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يكنيه يقول يا أبا الحباب، وهو رأس المنافقين. وكعب بن مالك صاحب رسول الله هجره النبي 50 ليلة، وهذا مردود عليه وهذا مردود عليه، لكن هنا الأصلح أن يقسو عليه، وهنا الأصلح أن يرفق به. وكذلك يكون طالب العلم والعالم في رده على المخالف ينظر في المصلحة، المصلحة أن يرد أو لا يرد، المصلحة أن يصرح أو لا يصرح، المصلحة أن يلين أو يقسو، هذا لا يقدره إلا العلماء. نعم، بارك الله فيكم. أظن خلصنا يا شيخ، جزاكم الله خير. بسم الله، الله يكتب أجركم.